بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في نواقض الوضوء، والكلام في القسم الثاني هو ما يسمى بالأسباب. قد تقدم ذكر كون زوال العقل من أسباب نقض الوضوء، قد قدمنا وجه ذلك باعتبار أنه مظنة النقض. والقاعدة المشهورة عند الفقهاء أن المظنة تنزل منزلة المئنة، وأن المظنة لا تحتاج إلى ثبوت العلة. وتقدم ذكر ذلك وذكر مفرداتها التي يزول بها العقل: الجنون والإغماء والسكر والهم. والهم كما تقدم أيضا من أسباب التي توجب نقض الوضوء، ولكن الهم الذي أزال العقل وشغل البال ورفع الوعي، وهذا احتمال. ولكن استثنوا من ذلك الهم الذي يكون مما يقرب إلى الله، فهذا استثنوه، واستثنوه باعتبار أنه لا يعتبرون ما يكون عنه من آثار. هذه الأحوال يعتبرونها معفوة كما هو معروف في مذهبهم. وسيأتي ما يدل على هذا الكلام عند ذكر مبطلات الصلاة، وذلك أن الذي ضحك فرحا بما في القرآن من خيرات الآخرة، أو بكى خوفا من النار، وإن كان ذلك على وجه يبطل الصلاة بالعادة فإنه لا يبطلها. وعلى كل حال، فأرباب الأحوال يعفى عنهم، لأنهم يعتبرون أحوالهم بأن أحوال المضطرين المصابين بما يرفع عنهم التكليف. إذا خلاصة الكلام أن زوال العقل موجب لنقض الوضوء، وقد قدمنا وجه ذلك وتأصيله من الناحية النظرية الفقهية. ثم قال السبب الثاني ما هو؟ النوم. اقرأ النص.
ونقض بسببه، وهو أي السبب، ثلاثة أنواع: الأول زوال عقل أي استطاره لا بنوم ثقل، بأن كان بجنون أو إغماء أو سكر أو شدة هم، بل وإن كان زواله بنوم تقل هذا إذا طال بل ولو قصر فإنه ينقض.
من المعلوم أن الذي يقتديه النظر هو أن يكون النوم أيضا ناقضا للوضوء بدون تفصيل، لأنه أيضا يزول به العقل، فهو من مفردات التي تندرج من المفردات التي تندرج تحت مسمى مزيل العقل. إلا أن النوم وردت فيه أحاديث متعارضة، هي كثيرة، بعضها صحيح وبعضها فيه ضعف إلى آخره، لكن الذي انتهى إليه النظر في هذا الموضوع أن الأحاديث التي وردت في مسألة النوم متعارضة. قد ورد في ذلك كما هو معروف حديث صفوان بن عسال المرادي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الصحابي: كنا في سفرين، أمرنا بسم الله ننزع خفافنا ثلاث أيام بلياليهن لا من جلابة لكن من غائث وبول ونوم. وهذا الحديث اعتمد عليه في إثبات أن النوم من أسباب نقض الوضوء، والدليل على ذلك عطفه على الحدثين البول والغائط. فهذا العطف يدل على ما يسمى بدلالة الاقتران، ودلالة الاقتران وإن كانت ضعيفة فإنه هنا تفيد أن النقض أيضا يكون بالنوم. وفي حديث الطبراني: من نام فليتوضأ. إلا أن أحاديث أخرى وردت بما يدل على أن النوم لا ينقض الوضوء، ورد في ذلك حديث أنس وجابر وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ربما تحدث مع بعض من يسامره في ليل، فنام الصحابة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ولم يتوضأوا. في حديث آخر أن الصحابة كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون فيصلون ولم يتوضأوا. وهذه أحاديث ثابتة صحيحة، وبذلك تحققت المعارضة بين ما تقدم أن فيه أن النوم مبطل الوضوء والأحاديث الأخرى التي وردت على خلاف ذلك. فذهب بعض الصحابة إلى أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، وذهب بعضهم إلى أن النوم ينقض الوضوء مطلقا. هذا هو الفقه الأول الذي كان في زمان الصحابة. وممن ذهب إلى أن النوم لا ينقض الوضوء أبو موسى الأشعري وابن عمر، ومن التابعين سعيد بن المسيب والمسيب، فقد نقل عنهم أنهم يرون أن الوضوء أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان ثقيلا أو خفيفا وعلى أي وجه ورد، فإنهم يعتبرون أن الوضوء أن النوم لا ينقض الوضوء، بل يبقى الوضوء صحيحا استصحابا لحاله الأصلي. وقد نظمت من ذهب إلى أن النوم لا ينقض الوضوء في هذين البيتين، وذهب ابن عمر والأشعري، وذهب ابن عمر والأشعري وابن المسيب إلى أن الكري، الكري هو النائم، الكري النائم يقال كري فلان يكرى إذا نام اسم الكراء، وابن المسيب إلى أن الكري أي النائم ليس كراه للوضوء هادما، وذا على الإطلاق ليس كراه للوضوء هادما، وذا على الإطلاق كن ممن سمع، وذا على الإطلاق كن ممن سمع، ممن سمع هذا تميم للبيت. إذن هؤلاء الثلاثة من السلف ذهبوا إلى أن الوضوء لا ينتقض بالنوم مطلقا، ومقتدى هذا الكلام أن الشخص لو قدر له أن ينام على وضوء فإنه يبقى على وضوئه ما لم ينقضه بشيء آخر. ومقتدى هذا الكلام أن الشخص مثلا لو توضأ ونام واستيقظ في الصباح فإنه لا يحتاج للوضوء، بناء على أن الوضوء عندهم ليس بناقض على الإطلاق، سواء كان ثقيلا أو خفيفا وعلى أي وجه ورد. إلى أن فقهاء المذاهب اختاروا الجمع وتركوا الترجيح، اختاروا الجمع بين الأدلة التي وردت في هذا الموضوع وتركوا الترجيح، وذلك لأنه إذا أمكن الجمع لا يصار إلى الترجيح، فكأن الفقهاء ذهبوا إلى إعادة بناء هذه المسألة على المنهج الفقهي المتفق عليه، وهو أنه إذا وردت أدلة متعارضة وثبت أنها متعارضة وحصل التعارض الفقهي والأصولي في المسألة فإنه يصار إلى الجمع، يصار إلى الجمع ولا يصار إلى الترجيح ما أمكن الجمع. ولذلك الفقهاء رجعوا مرة أخرى إلى إعمال المنهج الفقهي، فذهبوا إلى الجمع بين هذه الأحاديث كله، أصحاب المذاهب الأربعة تقريبا كلهم ذهبوا هذا المذهب، وهو الجمع بين هذه الأدلة بالطريقة التي ترى يظهر لهم أنها السال أنها المقبولة والمعتبرة، إلا أنهم اختلفوا في طريق الجمع، فذهب الشافعية إلى اعتبار حالة النائم، كذلك أيضا فعل الحنابلة الحنفية. إذن فالجمع هنا جاء على طريقتين، الجمع جاء على طريقتين، الطريقة الأولى طريقة من نظر إلى حال النائم، إلى هيئة النائم، هذه الطريقة الأولى. وعلى هذه الطريقة الشافعية والحنفية قالوا إذا كان متضاجعا، هذا اختصار وإلا في المسألة فيها مزيد من التفاصيل، إذا كان متضاجعا فالنقض وارد على كل حال، على كل حال هذا إذا كان متجعا فالنقد وارد على كل حال، لكن إن كان غير متجع بل متمكنا، كذلك عندكم إذا كان متمكنا في الأرض بحيث جلس مثلا، فهذا يقولون بأنه لا ينقض جالسا ولكن متمكنا من الأرض، متمكنا نجده متمكنا حتى نعلم المناط، متمكنا قالوا هذا لا ينقض مطلقا، إذن الحنفية والشافعية على خلاف بينهم في التفاصيل نظروا إلى هيئة النائم كيف نام، هل هو مضطجع على الأرض أو هو جالس بحيث يكون خروج ما ينقض الوضوء منه بعيدا في مجريات العادة، أن من جلس واتكأ وتمكن من الأرض في جلوسه فهذا خروج الريح منه بعيد، على ما يرى الشافعية والحنفية. ووافقهم المالكية في الإغلاق التام، لأن المالكية قالوا نعم إذا كان محل خروج الريح مغلقا بالإطلاق نعم نقبل هذا الذي تقول، الوضوء لا ينتقض مطلقا، لكن الجلوس وحده يرون بأنه ليس كافيا في منع خروج الريح. إذن هذه العلة التي ساقها الشافعية والحنافية علة معتبرة، لكنها عند المالكية ناقصة ما لم يكن المخرج قد انسد بإطلاق، أي مغلق، أي أنه مغلق رأسا، يعتبر هذا الأمر وصرحوا بذلك، لكن الجلوس وحده يقول هذا ليس بكاف، فهذا المناط عند المالكية يعتبر ناقصا لا يكفي في منع خروج الحدث. لكن لو أغلق المخرج بالإطلاق يوافقون الحنفية والشافعية في هذا المسألة. هذه هي طريقة الحنفية وطريقة الشافعية باختصار، وطريقة المالكية أنهم نظروا إلى هيئة النوم وليس إلى هيئة النائم. النوم ترى الحالة ديال النوم، لم ينظروا إلى هيئة النائم وإنما نظروا إلى هيئة النوم، ففرقوا بين خفيفه وثقيله، ماشي الكثير والقليل، لا، الثقل والخفة، لا الكثرة والقلة، لا الكثرة ولا القلة. والفرق بين الكثرة والقلة أن الإنسان قد ينام كثيرا ولكن نومه خفيف، كالمهموم الذي في حقيقة قد يكون نائما غير نائم نومه خفيف، فهذا لا يعتبرونه، هذا الكثير لا يعتبرونه ثقيلا وإن كان مستمرا ساعات، لكن الغالب في النوم المستمر زمنا طويلا أن يكون ثقيلا، هذا هو الغالب، لكن ليس ذلك بلازم، إذ قد يكون النوم كثيرا ولكنه ليس ثقيلا. وأنت خبير بأن المرأة أحيانا قد ينام الليل ولكنه كأن نومه لم يكن عميقا، وفي بعض الحالات قد يكون النوم ثقيلا والزمان قليل، وذلك حينما يكون الإنسان في راحة وطمأنينة، أما حينما يكون مهموما أو مغموما فربما نام ولكن ينام ثم يستيقظ هذا إذا شفت النوم تقول هذا نوم كثير، نام الليل كله ولكنه نوم قشري لا يسير في الأعماق لوجود اضطراب في الجهاز العصبي، ولأنه ليس نومه ذلك النوم الذي يكون فيه راحة النفس التي تنطفئ بها مصابيح الدين. مصابيح الدين بعضها غير مطفي، لأن إلا ما تفط الأضواء في الدماغ ما كيكونش النوم. نعم، هذا تقريب للمسألة، وإلا فالدراسة تحتاج إلى تعمق، فقط هذه إشارة. إذن فنظروا إلى هيئة النوم ففرقوا بين الخفيف والثقيل لا بالكثرة والقلة، ولذلك يقول خفيف وإن قل، ثقيل وإن قل. نعم، بعد ما ركبتك مثلا الشكار كان ولا سيارة وكيكون الجو مزيان وديك الجو معتدل ويدخل إليك نفس ما فيجي إليك نوم عجيب ثقيل جدا، بحيث السائق يمر في أمكنة كثيرة وربما ضغط على الفرامل وأنت لا تشعر بشيء، ولكنه قليل وغير واحد ربع ساعة ونصف، ولكنه عميق، قد يمر على البوليس ويدك معه وأنت في عالم آخر. كل هذا يقع. إذن فهذا ثقيل لكنه قليل، وهذا يوجب. إذن فالمالكية هنا جمعوا بين هذه الأحاديث كما هو واجب عليهم في الحقيقة بمقتضى القواعد، لكنهم خالفوا الحنفية والشافعية في الطريقة، فنظروا إلى النوم فقالوا ثقيله يبطل وخفيفه لا يبطل ولو كثر، وثقيله يبطل ولو كان قليلا. قد يقول قال هذا تحكم، هذا تحكم في الدين. لا، استصحب معك ما تقدم ذكره، وهو زوال العقل وفقد الشعور والوعي. هذه المفردة راه غير من هذه المفردات ديال هذاك الامر الاول الذي ذكرناه، وهو زوال العقل، زوال العقل وفقد الوعي والشعور. هذا هو الذي تستصعبه معاه ليضيء لك هذا الامر. شنو قلنا؟ قلنا زوال العقل وفقد الوعي، هذا مجمع على انه، هذا مجمع على انه مؤثر. هذا الآن إذا جئنا به ونظرنا فيه في الخفيف لا نجده، ليس من الخفيف، ليس من مفرداته، ليس داخلا تحته، وهذا داخل. والقلة والكثرة لا تؤثر مع وجود المناط، لأن المناط هنا هو الثقل وقد تحقق. فلما تحقق المناط حكم له بحكم هذا، سواء كان زادت له الكثرة أو لم تكن. على كل حال فالمناط هو الثقل، وهو الذي يوجب زوال العقل وفقد الوعي والشعور. أما هذا فإنه لا يحقق هذا المناط، فلذلك لما نظروا في هذا الأمر قالوا الثقيل يوجب ما يوجبه زوال العقل، أنه من مفرداته. وهذا ليس كذلك، لأنه لا يكون محققا لهذا الذي هو متعلق الحكم، وهو زوال العقل. لذلك إذا استصحبت معك ذلك السبب الأصلي، فإنه سيبين لك ماذا ستعتبر هنا، واشتقيل ولا الخفيف. نعم، هنا مسألة لها جهتان، جهة الثقيل الذي يحقق زوال العقل وفقد الوعي، ولا يمكن أن نعتبر ذلك إلا مظنة، لا يعتبرهما غير المظنة، سواء خرج الشيء ولم يخرج ما عليناش، لأن المظنة لا يشترط فيها وجود العلة كما سبق ذكره. إذن هذه التفرقة الآن بين الخفيف والثقيل، إذا استصحبنا السبب الأصلي حققت لنا هذه التفرقة وبينت لنا وجه ذلك. ولذلك فإن التفريق بين الخفيف والثقيل واضح أنه من فروع ما تقدم أنه السبب الأصلي، وهو زوال العقل وفقد الوعي والشعور. واضح. هذا هو وجه، هذه طريقة الفقهاء في المسألة، ومن هنا تفرعت البحوث التي تتعلق بهذه المسألة بين أرباب هذه المذاهب، من نظر إلى هيئة النائم، من نظر إلى هيئة النوم، ولهم في ذلك اختلاف. وهذا يترتب كل عليه اختلاف، لأن مثلا هذا لن يعتبره من نظر إلى هيئة النائم، لأنه ينظر إلى الاتجاه. إذا كان جالسا متمكنا الثقل لا ينظر إليه، لأنه حقق المناط في الخارج، قال الخارج مستحيل أن يخرج. ما الذي عنده الآن هنا؟ ما الذي عند المذهب الأول؟ أنا بغينا بناكم شوية، تحركوا العقول لكم شوية. دابا هذا ماذا الذي يؤخذ ممن قال بأنه إذا كان مضطجعا، إذا كان جالسا متمكنا ينقض الوضوء؟ شنو اللي كيبان لكم في هذا الأمر؟ كيف تنظرون إلى هذا الفرع؟ نعم، لكن لما كان هذا الشخص متمكنا في الأرض، هذا التمكن هذا والجلوس مناط لعدم الخروج، فتعارض المناطان، مناط يحقق النقد ومناط يدفعه. إذن ما الذي يسر له الباحث في مثل هذا إذا كان يحقق أن ينظر في الترجيح؟ حتى نفتح هذا الباب لكي تفهموا ما يراد قوله هنا. هنا يوجد أمران، زوال العقل زوال العقل مظنة خروج النجاسة، مظنة النقض، هكذا مظنة النقض. والتمكن في الجلوس مظنة عدم ذلك. فتعارض هنا مناطان عند الشافعي الآن، عندهم هذا المناطان متعارضا، زوال العقل مظنة النقض لأنه ربما يخرج من شيء، التمكن في الجلوس مظنة عدم النقض. فرجحوا هذه وألغوا هذه، مع أنهم متقين أنه يزول به العقل، لكنه لما نظروا لهذا التمكن قالوا هذا يرفع هذا، هذا المناط يرفع حكم هذا. فالآن الذي يجتهد في المذهب ماذا يفعل؟ المجتهد في المذهب لكي يحقق مذهبه ويوجهه، لأن المناظرة الآن تقع في مثل هذه المسألة، ماذا سيفعل؟ سوف يرجح هذا المناط على الأول، خاصة دابا هو يحاول يبين بأن هذا أقوى من هذا في التأثير، هذا سبب عادي وهذا سبب عادي، ولكي يقوي هذا يزيد له بماذا؟ باستصحاب الطهارة. يقول لي استصحاب الطهارة أن الطهارة متقررة بالأصل فأستصحبها فلا يوجد لها رفع ويتقوى هذا على هذا، ويمكن أن يزيد لهذا أصل آخر وهو الاحتياط، يزيد له قاعدة أخرى الاحتياط، فيرجح هذا بهذا الأصل ويرجح هذا بهذا الأصل. هذه صناعة فقهية، وهم قد رجحوا هذا على هذا، والمالكية يرون أن هذا التمكن في الجلوس لا يقارن بهذا، لأنهم يرون ضعف هذا وقوة هذا، هذا ترجح في المناطق، فلذلك ذهبوا مذهبا آخر وهو النظر إلى النوم وليس إلى النبي. نعم،
بعض الصور
صورة
الاتجاه أخذوا
بمناطق الأول اتجاه لا هو هذا ثبتوه لعدم وجود المعارض، هذه ماشي أنهم جمعوا، هذا ثبتوه لعدم وجود المعارض، ما كاينش المعارض لأن الاتجاه ليس فيه أي منع من الخروج، هذا رجحوه وهذا مع هذا الذي في التعارض، هذا هو وجه المسألة إن شاء الله. نعم، كيف ما كان، نعم كيف ما كان تقولا وخفا وكذا جاء يجعلون المؤلف اتساعا ما بين الخروج بلا نزاع. نعم، ثم قال نعم وعلى كل حال هذه المسألة التي تتجه إلى المذهب الحنفي، هذه المسألة يظهر أنه تابع للقواعد المتقدمة، أنا معروف عنهم أنهم يشبه مذهبهم يشبه مذهب الشافعية، أنهم ينظرون إلى الهيئة، إلى الهيئة، هذا هو المعروف عن المذهب الحنفي، وهذا هو المعروف عنهم. أما لماذا لم يبطلوا في السجود والركوع فهذا إنما يحتاج إلى المراجعة والبحث عن موجب ذلك في المذهبين، أصولهم قد تكون قضية بذلك. نعم، إن وجد هذا الأمر وثبت عنه. نعم، لا هو النوم بذاته، النوم بذاته هذا واش هو منقول؟ نعم نعم منقول، منقول عند المالكية، منقول المالكية منقول، لأن النوم المعتبر هنا والنوم غير المعتبر منقول، غير المعتبر عندهم النوم اللغوي هو مجرد النوم كيف ما كان، لكنهم جاءوا واستنبطوا المناط وقيدوه به. نعم، إيه
وإن بنوم ثقل، قال ابن مرزوق ظاهر المصنف أن المعتبر عنده صفة النوم ولا عبرة بهيئة النائم من اضطجاع أو قيام أو غيرهما، لمتى كان النوم ثقيلا نقض كان النائم مضطجعا أو ساجدا أو جالسا أو قائما، وإن كان غير ثقيل فلا ينقض على أي حال كان النائم مضطجعا أو ساجدا أو جالسا أو قائما، وهي طريقة اللخم. واعتبر في التلقين صفة النوم مع الثقل وصفة النائم مع غيره، فقال وأما النوم الثقيل فيجب منه الوضوء على أي حال كان النائم مضطجعا أو ساجدا أو جالسا أو قائما. وأما غير الثقيل فيجب منه الوضوء في الاضطجاع والسجود، ولا يجب في القيام والجلوس. وعزا في التوضيح هذه الطريقة الثانية لعبد الحق وغيره.
فيما يتعلق بالتفاصيل الفقهية، بعض الفقهاء المالكية منهم من نحى التفصيل الذي تقدم عن الشافعية، مثلا اللخمي هو فصل في هيئة النائم، وعبد الحق الصقلي أيضا ذكر هيئة النائم لكن في الخفيف، فظهر من هذا الذي ذكره هنا في الحاشية أن ما قرره الشافعية في هيئة النائم أيضا اعتبره بعض المالكية، فقد تداخلت هنا الاعتبارات الشافعية مع الاعتبارات المالكية. إذن الأصل أن المالكية يعتبرون هيئة النوم، ولكن بعضهم رأى أنه يعتبر أيضا هيئة النائم. قد لك نص من أوله.
قال ابن مرزوق: ظاهر المصنف أن المعتبر عنده صفة النوم، ولا عبرة بهيئة النائم من اضطجاع أو قيام أو غيرهما.
نعم، هذا هو الأصل في المذهب. الأصل في المذهب أن العبرة بهيئة النوم، هذا هو المصنف. إذن فلنقرر هذه المسألة أولا، بس ما نحرر الكلام كما هو. المعتبر في القول المشهور في المذهب هو اعتبار هيئة النوم فقط، هذا أولا. بعض المالكية أيضا يعتبروا هيئة النائم وهيئة النوم، اعتبروهما معا. نعم.
ظاهر المصنف أن المعتبر عنده صفة النوم، ولا عبرة بهيئة النائم من اضطجاع أو قيام أو غيرهما. فمتى كان النوم ثقيلا نقد كان النائم مضطجعا أو ساجدا أو جالسا أو قائما. وإن كان غير ثقيل فلا ينقض على أي حال كان النائم مضطجعا أو ساجدا أو جالسا أو قائما، وهي طريقة اللخمي.
نعم. إذن عندك لكم ديال اللخمي ما هو؟
فمتى كان النوم ثقيلا نقد كان النائم مضطجعا أو ساجدا أو جالسا أو قائما.
نعم.
وإن كان غير ثقيل فلا ينقض على أي حال كان النائم مضطجعا أو ساجدا أو جالسا أو قائما، وهي طريقة اللخمي.
نعم، هذه طريقة اللخمي الآن، هذه التي نحن فيها شنية طريقة من؟ اللخمي. طريقة اللخمي هي المعتمدة كذلك، هي التي عندنا في المذهب. زيد. وغير اللخمي وجماعة من الفقهاء الآخرين ذهبوا هذا المذهب. نعم.
واعتبر في التلقين صفة النوم مع الثقل وصفة النائم مع غيره.
بالتفصيل. إذن بد أن نحرر هذه المسألة بهذه الطريقة. الطريقة المعتمدة في المذهب كما صرح بذلك في المختصر اعتبار هيئة النوم، هذه الطريقة الأولى وهي التي ذكرها أنها طريقة اللخمي. الطريقة الثانية طريقة عبد الوهاب في التلقين. هي
واعتبر في التلقين صفة النوم مع الثقل.
صفة النوم مع الثقل، هذا فصل. إيه.
وصفة النائم مع غيره.
وصفة النائم مع النوم الخفيف، هذه طريقة التلقين. عبدوها في التلقين. إذا كان النوم ثقيلا لا يعتبر أي هيئة وجد عليها، وإذا كان خفيفا يعتبر هيئة النائم. فإن كان النائم جالسا وكذا لا ينقض الوضوء، وإن كان مضطجعا فإنه ينقض الوضوء، فكأنه رأى النوم الخفيف يؤثر مع الهيئة. إذن قد عبد الوهاب ألحق النوم الخفيف بالثقيل إذا وجدت هيئة من الهيئات التي يعتاد فيها خروج النقد.
واعتبر في التلقين صفة النوم مع الثقل وصفة النائم مع غيره، فقال: وأما النوم الثقيل فيجب منه الوضوء على أي حال كان النائم مضطجعا أو ساجدا أو جالسا أو قائما، وأما غير التقيل فيجب منه الوضوء في الاضطجاع والسجود ولا يجب في القيام والجلوس
بشرط الاضطجاع لا غير. إذا النوم التقيل بشرط الاضطجاع فقط. إذن هذا الآن سلوك نفنه من النوم الخفيف نعم بشرط الاضطجاع السجود. إذا النوم الخفيف الآن ما الذي تقرر فيه أولا في المذهب شنو قررنا فيه؟
لا ينقض.
القاضي عبد الوهاب قال ينقض بشرط الاضطجاع والسجود فألحق النوم الخفيف بالثقيل ولكن بهذا الشرط بشرط الاضطجاع والسجود.
وعزا في التوضيح هذه الطريقة الثانية لعبد الحق وغيره.
هذه الطريقة وهي إلحاق النوم الخفيف بشرط الاضطجاع بالثقيل هذه قال إنها طريقة عبد الحق السقلي. عبد الحق السقلي هذا من كبار فقهاء المذهبي من أهل تونس وله شرح كما قالوا على المدونة. إذن هذه هي هذه المسألة بالتحقيق. إذن الطريق عندنا طريقتان في المذهب. طريقة المعتمدة اعتبار هيئة النوم فإن كان خفيفا فلا نقض وإن كان ثقيلا ففيه النقض بدون تفصيل. طريقة القاضي عبد الوهاب في التلقين وعزال عبد الحق السقلي في آخر الأمر قال إن الخفيف أيضا قد يلحق بالثقيل بشرط الاضطجاع والسجود فإن كان جالسا أو قائما فهذا لا ينقض. إذن فهذه الطريقة تفصيلية وهذه لا تفصيل فيها. نعم وفي حقيقة واضح أن 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 الحالة الاضطجاع وحالة السجود خروج الناقض من ذلك أمر وارد بطبيعة الإنسان. أما إذا كان قائما أو كان جالسا فالأصل فيه هو الانكماش والاجتماع وليس الاستطلاق. الإنسان إذا نام فإنه استطلق جسمه ولكن إذا كان قائما أو جالسا استجمع جسمه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور قال العين وكاء الساهي فإذا نامت استطلق الوكاء. وهذا حديث معروف هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو مشهور. العين وكاء الساهي يعني وكاء ديال مهم معروف فإذا ما نامت العينان فما كان منقبضا يستطلق. وهذا واضح مسألة من طبيعة الإنسان هذا الأمر وهذا معروف. هذا الحديث حديث علي لكنه ضعيف. طريق من؟
فيها
بقية بن الوليد نعم على كل حال هذا الحديث تكلموا فيه في ضعفه لكن إن كان حسنا فهذا كافي. من حسنه
من
الصلاح المنجري وداود
نووي
نعم هو دب الماضي لا بد أن تكون مناسبة للموضوع. الإنسان إذا كان قائما المضينة هنا من الناحية العادة مستبعدة لأن المضينة لابد أن يكون الموضوع يقبلها ويوافقها في العادة. الإنسان جالس الإنسان القائم لا توافقه مضينة خروج النجسة منه. لماذا لم أعتبره؟ لأنه غير مناسب. النوم الخفيف إنسان يشعر بما يخرج منه ثم هو معروف عندهم. وسيأتي الكلام على حقيقة النوم الخفيف والنوم الثقيل وما يعرف به كل منهم. نعم لماذا لم يعملوا به؟ لا يوجد هنا شك لم يتم الشك هذا وهم لم يصير الحال إلى الشك هنا. الذي يوجد هو الوهم لأن الإنسان إذا كان واعيا بما يخرج منه ثم طرأ عليه هذا الوسواس، هذا لا يمكن أن نسميه شكا، هذا يسمى وهما، لأنه في الجانب الآخر عقل ما فعل وأدركه، فلا يصل إلى درجة الشك في هذا. فلذلك هذه الجزئية ليست من مسائل الشك عندهم. نعم نعم، هذا ما يقوله المالكية، ما يقوله المالكية، يقولون بأنه كان خفيفا، لأن خفق الأرض ليس معناه التدلي المستمر، وإنما معناه النزول ثم الرجوع، لأن خفق يدل على الاضطراب، يخفق ثم يرجع، يخفق ثم يرجع، هكذا معنى الخفق. أما لو كان متدليا سيبقى، يقول حتى تسقط رؤوسهم، بمعنى أنها تبقى متدلية، كان في هذا الدليل على أن المتقين لا يبتلوا، لكن الظاهر أنهم نظروا في هذه الأحوال كلها فذهبوا إلى هذا التفصيل الذي أورده في هذا الباب. نعم.
وإن كان زواله بنوم ثقل هذا إذا طال بل ولو قصر فإنه ينقض، لا ينتقد بنوم خف ولو طال، وندب الوضوء إن طال الخفيف.
نعم، إذن قلنا بأن الخفيف لا ينقض، وقد عرفنا الخفيف بأنه الذي يكون فيه الشعور حاضرا في الغالب، ولو أن الإنسان تحرك شيء أمامه لأدركه، لو أنه كلما لا أدرك الكلام، ولو كان شيء بجانبه تحرك لأدركه. في هذه الحالة هذا يسمى النوم الخفيف، وهذا لا يجب منه الوضوء ولو استمر ساعات، لكن يندب الوضوء منه، يندب الوضوء منه وليس بواجب، فقط احتياطا وتمكينا من الطهارة فقط. ووجه الندب هنا بين، وهو ترك هذا الأمر الذي قد توسوس به الشيطان للنفس من أنه قد يكون ناقضا للوضوء، فإذا توضأ فقد حصل هذا المراد في هذا الباب، لكن لا يجب عليه لعدم وجود الموجب فبقي الندب في حقه. نعم، يعني ربما كتعرف دابا أن الأمور بعض المرات ترفع الشيء إلى الوجوب، وإذا لم تستطع أن ترفعه إلى الوجوب ترفعه إلى درجة الندب. أن الدليل كما يكون مثلا الأمر إذا كان ضعيف في الدلالة يرفع الحكم إلى الندب، فإن كان قويا رفعه إلى الوجوب، وكذلك المناط، المناط إن كان قويا يرفع إلى الوجوب، وإن كان ضعيفا يرفع إلى المناط. وهذا يخص دراك برك، ربما تقول مثلا بأن هذا أنه مستقيم رفع إلى الوجوب، وجوب الوضوء لأنه قوي، والخفيف ضعيف فقضى بالندب لأنه الدرجة الثانية بعدها. كذلك في بعض الحالات تطلق المناط، مثلا عندنا النوم هنا هو المناط، النوم هنا هو المناط، وقد تجد الدليل النصي أيضا يشبه هذا، فإذا كان ثابتا قويا كذا يقضي الوجوب، وإن ضعف بوجود قراء تصرفه عن هذا الوجوب ينزل إلى درجة الندب. هكذا سبحان الله العظيم تلقى الأدلة الشرعية كلها في هذا النسق المرتب المنظم، خلقت بدليل العناية لنظام عجيب فيها. نعم.
وندب الوضوء إن طال الخفيف.
نعم.
وجملة لا خف استنافية واقعة في جواب سؤال مقدر نشأ مما قبلها فليست لا عاطفة، والتقيل ما لا يشعر صاحبه بالأصوات أو بسقوط حبوة بيد أو بسقوط شيء بيده أو بسيلان ريقه.
نعم، من المعلوم أنهم قالوا بأن الثقيل له علامات، وقد نظمها من قال علامة النوم الثقيل أن يسل، علامة النوم الثقيل أن يسل ريق، ريق علامة النوم الثقيل أن يسل ريق، وحبوة أو حبوة، حبوة مثلثة الحاء كما هو معروف في فعلات التي تكون واوية اللام، فإنها في الغالب تكون مثلثة كربوة وجروة ودروة، هذا النوع من المباني التي ختمت بالواو في آخرها تكون في الغالب مثلثة الفاء، مثلا هذا حب وحب وحب وذر ودر وذر وجر وزر وزر، شنو الربوة رب وريب وروب وريغ ورغ ورغوة، هذا ليس دائما، على كل حال في الغالب أن هذا الوزن في اللغة العربية الأصل فيه هو التثليث في الفاء. إذن وحبوة ندامة حالي وتنحلي، ما تنحلين حالي هكذا هذا البيت هكذا تورز تقول إذا ما تنحلوا، فهم قالوا إذا ما تنحلي، ولا هذا الفضاء إن حال ينحلي لا هو بمعنى ينحلوا. وحبوة ندامة حالي سقط ما بيد، سقط ما بيد نوت كل ما بقربه ولم يكن قد علم، سقط ما بيد أو تكلم بقربه ولم يكن قد علم، هذه هي علامة النوم الثقيل. علامة النوم الثقيل أن يسيل ريق، أن ينام الإنسان حتى يسيل الريق من فيه، لكن سيلان الريق من فيه هل هو علامة النوم الثقيل أو هو علامة النوم الثقيل بقيد؟ هذا سؤال. دابا الإنسان إذا نام حتى يسيل الريق بفيه، هل هذه علامة النوم الثقيل ولا ليس علامة النوم الثقيل إلا بقيد، يعني بشرط، وهو أن لا يعلم، قد ذكره في آخر البيت، ولم يكن قد علم. ذلك ولم يكن قد علم يرجع إلى هذه الصفات كلها، هكذا يقرره المالكية هذا البيت. علامة النوم الثقيل أن يسيل الريق ولم يكن قد علم، وحبوة ندامة حل ولم يكن قد علم، سقط ما بيد ولم يكن قد علم، تكلم بقربه ولم يكن قد علم. لا بد أن ما إذا كان سال الريق من فيه فأحس به فقام وجذبه، هذا لا يسمى نوما ثقيلا بل هذا نوم خفيف، يلا تحرك ذاك الماء هو يشعر به، سال الماء فأحس ببرده فاستيقظ، هذا يعتبرونه نوما خفيفا. كذلك إذا انحلت حبوته، يعني جمع يديه وجمع بها رجليه فانحلت ولم يشعر، اتكأ على الحائط وجمع رجليه بيده، هذه الحبوة، الحبوة هي هذه التي تجمع بها الرجلين، وقد استغنى عنها باليدين، سيجمع رجليه ويضع يديه أمام هذه الحبوة، حبوته، فقد تنحل، فإن شعر بها فهذا النوم خفيف، وإن لم يشعر بها فهذا ثقيل. سقط ما بيد، مثلا أخذ المفتاح، كان يعد الناس وأخذ المفتاح ثم سقط ولم يشعر به، سقط ولم يشعر، هذا نوم ثقيل. تكلم بقربه، ناس يتكلمون وخاضوا في أمور والحاج ذاك ناس، لا ما ناس، ماذا قلنا؟ اش قلنا؟ كنتو كتهضروا ناس أعيد الوضوء، استغرقت في النوم، لأنه إذا سألت الإنسان عما قيل ولم يعلمه ولم يدركه ونام والناس يتكلمون فهذا الرجل نام نوما ثقيلا. إذن هذه هي علامة النوم الثقيل في فقه المالكي، وعكسه هو والصفة المعاكسة لهذه علامة النوم الخفيف هكذا. والناس أيضا في خلاف في طبيعة النوم، فمن الناس من نومه خفيف ومنهم من نومه ثقيل جدا. في الناس مثلا الإنسان بمجرد وقت حركتين مثلا تا إذا ابتلاك الله تعالى بإيقاظ الطلبة تمسل بذلك قال أنا نفايق أنا ناس، لكن كيف فذلك الدفع أهلي متى سترجع إليه نفسه؟ قربت توصل عادم يا الله. الناس مختلفون في النوم، ويقال بأن هؤلاء الذين نومهم ثقيل يكونون أذكياء لكثرة النوم مع النوم الثقيل علامة الذكاء والصحة، والله كذا يقولون هذي سلكين عشم الزعاة كثرة النوم وثقل النوم من علامة أن إنسان ذكي، ولكن ذكاء على أصنف عندما أنت تريد هدك في المعرفة ولكن عنده هدك في مكان آخر، فالندب عندك لا يمكن أن تحصره فقط في الحفظ أو في الاستحضار وفي قوة التحليل في المسائل، لا تك أنواع أشكال. ندب الآن العالم كله يقول بالذكاءات المتعددة، قاش ذكاء الحصر الذكاء فقط في كثرة الحفظ وكثرة تحصيلي وكثرة الاستحضار وقوة الملاحظة، هذا نوع. ولكن توجد أنواع أخرى من هذه الصفات الناس مختلفون فيها، كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، لكن العالم كله يقر بالحقيقة ويستفيد منها. إلا إحنا الذكاء عندنا هو واحد، ذكي، علاش؟ يحفظ، هذا هو الذكاء، هذا هو الذكاء عندنا، وليس أمر كذلك. توجد أنواع من الذكاء، يوجد أنواع مثلا من الذكاء في التحصيل، يوجد أنواع من الذكاء في التحليل، يوجد أنواع من الذكاء في قوة الملاحظة، في قوة الملاحظة، في الاستشكال، في الاستفهام، في اختراق نظريات، في فهم وصول الأشياء. الناس مختلفون جدا، ولذلك لا يمكن أن نقول هذا بليد وهذا ذكي، وذلك الاختلاف في قوة الناس في هذا. خلاصة الكلام أن الإنسان قد ينام فيكون إذا تحركت بجنبه يستيقظ، فهذا نوم خفيف، وإذا حركت بجانبه ولا يكاد يشعر فالنوم ثقيل، وهذا فيه الوضوء في المذهب المالكي، ولو كان متكئا ولو كان جالسا ولو كان في مكان نوع ديره، وهذا لا خلاف فيه بين المالكية، إنما الخلاف بينهم في الثقيل هل يلحق بخفيف في بعض الصور. نعم ثم قال:
والنوع الثاني لمسه من بالغ لا من صغير ولو راهق، ووطئه من جملة لمسه فلا ينهض وإن استحب له الغسل.
نعم، مسألة اللمس هذه فيها مباحث قديمة جدا، وهي من المسائل الفقهية التي بحثت في زمان الصحابة، والسبب في ذلك هو تفسير قوله تعالى: أو لامستم النساء، هذا هو الأصل في هذه، أو لامستم النساء. فبعضهم فسر لامس بمعنى جامع، ولكن بعضهم قال لمس، ولامس معناه المس، وهو احتكاك عضو بعضو هكذا. حقيقة هذه المسألة ديال اللمس فيها ما يحتاج إلى البحث والنظر الدقيق. مثلا الحنفية يقولون إن اللمس لا ينقض الوضوء، جريا على مذهب ابن عباس، اللمس مطلقا بدون تفصيل ما لم يخرج منه ناقض، قالوا هذا ليس فيه وضوء، ليس فيه وضوء، على هذا المذهب الحنفية. والشافعية ذهبوا إلى أن فيه النقض كذلك مطلقا، مطلقا على مذهب ابن مسعود. هنا بعض الناس يثير قضية النقل عن الصحابة، إذ من المعروف أن الحنفية من نقلة علم ابن مسعود، أن ابن مسعود استقر في الكوفة وأسس فيها مذهب الرأي، وأخذها عنه جماعة هم إبراهيم النخاعي، محمد بن سلمة، ثم انتقل إلى أبي حنيفة والزفر إلى آخره. هكذا تقريبا، مش هذا هو الصورة الحقيقية الكاملة، ولكن هذا هو ما وقع. فصار مذهب ابن مسعود رضي الله عنه متجسدا ومفرقا في قول الحنفية منهجا وفروعا، لكن في بعض المسائل تجد الأمر على خلاف ذلك. حال هذه مسألة مثلا ذي اللمس، الذين أخذوا في مذهب ابن مسعود هم الشافعية، والحنفية خالفوه. وعلى كل فإن البحث في هذه المسألة طويل، لكن خلاصة الكلام في هذه المسألة أن الشافعية نظروا في اللفظ فأخذوا به اسما وانتهت المسألة قراءة اسمية، والحنفية أيضا نظروا فيه نظرا اسميا، والمالكية نظروا في ذلك نظرا معنويا. ولذلك قوله تعالى: أو لامستم النساء من الآيات التي يقع فيها التدريب على النظر الفقهي. لامستم النساء، هذه الآية أصل القول في هذه المسألة كلها. من فسر لامستم النساء بالجماع هنا فهو يرى أن اللمس بالعضو أو اللمس بالعضو غير ناقض، هذا الإطلاق. مرأة ولا اللي بغى يكون يكون. وهذا مذهب الحنفية. النقد مطلقا هو مذهب الشافعية. إذا قرأوا لامستم هنا قراءة اسمية، قرأ هذا لامس بمعنى جمع، قال هذا لامس بمعنى مس، هذا قراءة الشافعية وقراءة الحنفية. قراءة المالكية قراءة معنوية، إذ قرأوا هنا لامس بأنه اللمس مظنة النقض بواسطة الشهوة، فجعلوا هنا لامس متفقين مع الشافعية بأن اللمس ينقض الوضوء، لكن ما قرأوه قراءة، ما قرأوه قراءة اسمية، قرأوه قراءة معنوية، فقالوا اللمس هذا ليس صالحا ليكون ناقضا بذاته بل بعلته التي تضمنها، علته التي تضمنها هي التي أوجبت الوضوء وليس اللمس. وعلى هذا بنوا مذهبهم. ولكن يجب أن نعلم قبل الدخول في ثمرات النظر المالكي هنا أن كلمة الملامسة عند المالكية لها معنى مخصوص، فلنبدأ به قبل أن ننتقل إلى فقه المسألة. ما معنى الملامسة عند المالكية؟ هل هي مس عضو بعضو فقط أم مس عضو بعضو مع قيدين؟ ما هو؟ لا 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 لا، ما هي الملامسة في مفهوم المالكية؟ شنو قلتوا؟ لا، الملامسة شنو هي الملامسة لغة؟ لغة الفقه، خلونا احنا من الأحكام. لكن كاين شي قيد اخر؟ لا 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 لا، لي طلب معنى، هذه الملامسة لي طلب معنى ماشي شهوة. شنو طلب معنى؟ قرا هذاك التعريف ديالو.
ولمس عطف على زوال عقل، واللمس ملاقة جسم لجسم لطلب معنى فيه كحرارة أو برودة أو صلابة أو رخاوة.
هذا لابد منه. الملامسة عند المالكية ماشي هي المس، اللمس مع شيء في القلب، وهو أن تطلب شيئا ما في ذلك الملموس. فلو قدر أنك مررت بمكان ومسست حائطا هكذا، ليس ما عندهم بالملامسة، بل لا بد أن تقصد أن تلمس الشيء لتعلم هل هو بارد، هل هو ساخن، هل هو صلب، هل هو أملس، زيد أو علمي
حقيقة.
كما ما تعرف شنو هذا اللي نعسه، هذا الشيء اللي كاين هنا، واش هو إنسان ولا شيء ما، فأردت أن تعلم هل هو آدمي أو غير آدمي، تمسه هذا مهدي الملامسة. إذا الملامسة عند المالكية ماشي هي مس عضو بعضو كما هو المعنى اللغوي، لا بد لمعنى، كان تقصد أن يكون ذلك، قد يكون هذا مأخوذ من اللغة، ليس مستحيل يكون من اللغة، وجعلوا له هذا المعنى. كانوا يرون أن الملامسة هنا تستلزم هذا في القلب، أن ينوي أن يقصد أن هل هو بارد، هل هو ساخن، هل هو صلب، هل هو لينون، هل هو آدميون، هل هو غير آدميين، هذا وما يسمى عندهم بالملامسة. نعم. إيه؟
فقول المصنف فيما ياتي إن قصد لذة تخصيص لعموم المعنى.
نعم نعم، لأنه كان يقول إن قصد، ثم لما قال إن قصد لذة صارت تلك الملامسة الآن، لم تكن تلك الملامسة التي فسرنا بها، لأن في اللغة نقول الملامسة لطلبه ماذا؟ معنى. شنو هذا المعنى؟ الصلابة، الليونة، الحرارة، البرودة، اللذة، هذه هي التي بقيت في الفقه. طلب معنى الصلابة أو اليبوسة أو الحرارة أو البرودة هذه ليس هي الكلام فيها، إنما الكلام في طلب والقصد إلى اللذة. فسرناها بمعنى واسع، لأن الملامسة تكون لطلب معنى، صلابة، الليونة، كذا، ثم اللذة. ولكن لما دخلنا في الفقه وأردنا أن نقص من الملامسة التي تعلق بها الأحكام، قال الملامسة التي فيها طلب إدراك اللذة أو وجودها فقط، فانحصر مفهوم الملامسة إلى هذا المعنى الذي هو محل النظر والبحث الفقهي. نعم.
اختلف المسلك.
وأما المس فهو ملاقاة جسم لآخر على أي وجه كان.
هذا هو الفرق بينهم. هنا الملامسة وثم اللمس. لامس هو الذي كلامنا فيه فيما سبق. مس هذا لا يشترط فيه المعنى. مس يكون بالقصد وبغير قصد، فلو مررت بشيء فمسسته كما سيأتي الكلام على ذلك في الناقض الآخر فإنه يعتبر مسا، فالمس لا يشترط فيها القصد. ولذلك سيأتي الخلاف بينهم في مبحث مس القبول، هل ينقض الوضوء أو لا بد فيه من القصد. المحققون يقولون لا يشترط فيه القصد لأن مفهوم المس لا يستلزمه اللمس. هذا كان الفرق بينهم.
ولذا عبر به في الذكر لكونه لا يشترط في نقد الوضوء به قصده. قوله ولمس أي ولو من امرأة لأخرى كما في المجموع نقلا عن الحطاب قياس. قوله والنوع الثاني لمس من بالغ لا من صغير ولو راهق.
هذا المشكلة ديال هذه اللمسة في المذاهب الأخرى فيها حرج شديد في هذا الشيء. الحقيقة هذا الذي ذكره الفقهاء هنا شديد على الإنسان أنه يسلم على أحد بهذه المسألة، فيها حرج شديد في هذه المسألة حقيقة. ويقول لك حتى لو أنك تجردت أنت من هذا الوصف فهذا ناقض حتى لو لم تكن أنت كذلك، بناء على أن الأحكام تجري على الغالب وليس على الأفراد. وصدر إن سلمت مع إنسان يقوله ما إن سلمت على المرأة بطلة، إن سلمت على مشتهن فما كان نعديه ماشي تشتهيه أنت، أعوذ بالله، يشتهيه غيره من الناس، والغالب في الناس أنهم يشتهون هذا الشيء، فهذا هو محكم. هذا ما كان سلوه دبا وكان فيه كان سلوه فيه هذا ما تبدأ إذا طبقته الآن. فأغلب وضوئنا المنتقد، وهذه الحقيقة. تجي شوان مما يسمى عندهم بالغلام، ذلك الشيء كذا، وأهله وليست له لحية، وله لحية لأنه إلى عنده لحية يشترط أن تكون كثيفة وكبيرة حتى ينفر. ودب هذا الشروط هذا إذا كان كيف بلغ به غير الجلد تحت وجهه تقول لك هذا ينقض الوضوء. ما من تسلم دابا، ما من غادي تجلس، ما من غادي تصلي، هذا حرج شديد. وخلينا نرجعوا لمذهب الحنفية. لا وانتم القضية عندكم سهلة، احنا اللي قلنا هذا الشيء بقراءة المعنى انا اللي عندنا حرج شديد. اما هذا سميتو الشافعية ما عندهم مشكل كاتب حنا ما تقول المرأة أنا ما كيقول المرأة الأجنبية، هذا دخلوا ليك الحياة ودخلوا كل ما يشتهى وزادوا في الرجال حتى دخلوا صاحب اللحية، قال لك صاحب العدار غلام. الحرج الشديد في هذا الشيء، يصعب جدا أن تفتي الناس بهذه الفتوى. أنا لن يبقى لك وضوء ولن يبقى، ها أنت قد حفظك الله وحصنك من هذه الأشياء ولا تكاد تفكر في هذا الأمر ولا يمكن تستقدره وتنفر منه، ولكن يقول لك أنت ماشي مخاطب، الحكم على العامة وليس عليك أنت، وضوءك منتقد، وأنا ما عندي غرض، لا، حكم الجمهور والعوام يجري عليك مهما كنت إنسانا، قد تكون حصورا وقد تكون مريضا وقد تكون أصلا ليس لديك شهوة، لا سيدي أنت مخاطب بهذا الحكم نظرا لعموم الحكم وليس لخصوصية في ذلك، وإلا أدى لذلك إلى أن نجعل للأحكام بعدد الأشخاص وليس بعدد الصفات العمومية. هذا غير ممكن، لا يمكن أن تكون الأحكام بحسب الأشخاص بل الأحكام بحسب غالب الناس. ولهذا المذهب هذا المسألة فيه حرج شديد جدا وصعب جدا هذا الأمر. وثانيا دابا الناس كيتسلموا بالوجوه، دابا كيتسلموا بالوجه دابا كما سيأتي ذلك، هذا الشيء كله في الحقيقة أنه وقد وضوء لا حول ولا قوة إلا بالله، المهم الوضوء إن شاء الله. على مذهب المالكية إذا تبقى هذا المذهب في الصلاة ينتقد الوضوء، تدخل الصلاة وجه شي واحد يسق معك رجلين ويسق معك، اش هذا الموسم الملامسة وقعت، لا أدري هل كان ينوي البرودة أو الحرارة أو اليبوسة أو الديونة، هذا
كوارثة. بعد ما تقولش نعود الصلاة ما نعود الصلاة لا عود بالله مش نرش. على كل حال هذا المسألة ضيقة جدا ومن الصعب أن يفتى بها للناس، ولا بد أن يبحث عن مخرج في هذه المسألة. المالكي في قراءة وقراءة معنوية هذه المسألة لو لمسهم النساء قرأوا قراءة معنوية استخرجوا منه المناط وهو اللذة أو الشهوة فأدت إلى هذه الأشياء أن أدخلوا كل هذه، فكان الأمر على هذا الوجه الذي ترونه. لا لا هذا المسألة دابا ديال ما يشتهى عادة راه كان كلام تما ديال لا هذا سميته هذا في الفعل، ولكن ما يشتهى عادة ما يشتهى عادة، لأن سيكون مثلا إذا كان هذا الشيء مما يشتهى عادة مما يشتهى عادة فإنه ينتقض وضوءه إذا قصد أو وجد، أو كان مما لا يشتهى عادة فإنها ينتقد قصد أو لم يقصد. نعم هذا فيه البحث، سيأتي الكلام على هذه الصور وما فيها من التفاصيل، لكن هذا يشتهى عادة أليس فيه تقرير المسألة؟ نعم دقت. نعم سير.
يلتد صاحبه وهو من تعلق به اللمس فيشمل الملمس به عادة خرج به المحرم على قول وسيأتي للمصنف، وخرج الصغيرة التي لا تشتهى وغير الأمرد ممن طالت لحيته وجسد الدواب فلا نقد في الكل ولو قصد ووجد.
نعم هذا قالوا بأنه في العادة هذا استثنوا فحكموا بحكم العام واستثنوا حكم الخاص هنا، لأن هذا مما لا يشتهى عادة، لكن جسد الصغيرة ليس كله كذلك بل تحدثوا عن قبولها فحكموا فيه بالنقد إن وجد لذة قد تكون صغيرة. إذن الذي بقي هو البهائم وصاحب اللحية، هذا هو الذي بقي في أبد. على كل حال هذه المسألة مسألة في حقيقة الأمر محرجة للغاية، لأن يصعب جدا هذه المسألة هذه أن يكون الإنسان في مأمن من هذا الشرط.
نعم. يلتد صاحبه به عادة. الحاصل أن النقد باللمس مشروط بثلاثة شروط، بشروط ثلاثة: أن يكون اللامس بالغا، وأن يكون الملموس ممن يشتهى عادة، وأن يقصد اللامس اللذة أو يجدها.
نعم.
وقوله عادة أي لكون الملموس يشتهى عادة، أي في عادة الناس لا بحسب عادة الملتد وحده.
هذا هو المشكل، بحسب عادة الناس لا بحسب الملتد وحده. كم النص؟
وذلك لأن الذي ينضبط نفيا وإثباتا عادة الناس الغالبة، وإلا لاختلف الحكم باختلاف الأشخاص.
نعم هذا هو وجه هذه المسألة، وهذا هو الذي تقرر فيها. إذن المعروف الآن أن ما يشتهى عادة لا ينظرون إليك ولا إلى ما في قلبك ولا إلى طبيعتك، وإنما ينظرون إلى عموم الناس، فيقولون نحن إذا قلنا يشتهى عادة فلا ننظر إلى زيدنا وعمرين، وإنما ننظر إلى الغالب، لأن الأحكام في النفي والإثبات تجري على الغالب ولا تجري على الأعيان، وإلا لكانت الأحكام حينئذ بحسب المفراد بحسب الأفراد وليس بحسب الجماعة. ثم قال:
ولو كان اللمس لظفر أو شعر أو سن متصلة لأن المنفصل لا يلتد به عادة.
نعم كذلك أدخلوا أيضا مهم عندهم المناط هو اللذة، المناط عندهم هو اللذة، واللذة مظنة خروج هذا النقض، لذلك أعملوها حتى في الشعر والظفر. لو معلم أن الظفر والشعر مما لا يحس به الملموس مثلا عادة يمكن أن لا يحس به، ومع ذلك الحقه بالجسم وجعلوه جزءا منه، لأن ماذا؟ لأن اللذة قد تحصل بذلك، فجعلوا هذا هو المناط الذي يعول عليه في هذه المسألة. نعم نعم سيس.
ودخل في كلامه الأمرد من نباتات عذاره فإنه يلتد به عادة.
كذلك أيضا مما يدخل من نبتت له اللحية فوق العذار وهو العظمان الذي تحت العظم الذي يفصل شعر الوجه عن شعر الرأس، إذا نبت فيه الشعر فإنهم يعتبرونه أمرد. وعلى كل حال فهذه المسائل هذا الذي تقرر في هذا. نعم سيس.
أو كان اللمس فوق حائل.
نعم.
وظاهرها الإطلاق هو
إذن اللمس فوق حائل، هكذا ورد في المدونة الغوي الحائل. نص المدونة أن من مس ما ذكر أو من ذكر فوق الحائل ينتقد وضوءه، لكن من فسروا المدونة اختلفوا في هذه الكلمة، فذهب بعضهم إلى أن المراد بالحائل هنا الحائل غير الكتيف، وهو الحائل الخفيف، وقالوا إن الحائل إذا كان سميكا فإنه لا ينقض الوضوء ومسه. وذهب بعضهم إلى الإطلاق، بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن النقض يقع مطلقا فوق الحائل على أي وجه وجد، إلا أن يكون سميكا جدا. إذا كان سميكا جدا مثل مثلا جبة الصوف عند في البلد وما شبه ذلك مما له جرم له سمك فهذا قالوا لا يبطل الوضوء بالاتفاق. فتحصل عندنا في هذه المسألة ثلاث صور: الخفيف الحائل ينقض الوضوء بمسه كمس الجسم بلا تفصيل. الثاني الحائل الذي ليس خفيفا، يعني كأنه إذا نظرت إليه تجده بأن له شيئا من الزيادة على الخفة، هذا مختلف فيه. الذي يكون سميكا وله سمك حيث تجد أن له جرما ثابتا قويا واسعا شيئا ما كجبة الصوف مثلا وما شبه ذلك، هذا لا نزاع في أنه لا ينقض الوضوء لمن مس جسمه فوقه. هذا تفصيل هو الذي يعتمد عليه في المثل.
وأمل الحائل بالخفيف أي حمل عليه، وهو الذي يحس اللامس فوقه بطراوة الجسد بخلاف الكتيف.
هذا هو الآن علامة الخفيف. إذا بغيت تعرف دابا لفظة الخفيف هنا ويجب أن تنقل هذه الكلمة، فإنها مصطلح فقهي وليس مصطلحا لغويا. فإن الخفيف عندهم هو الذي يحس اللامس معه بطراوة الجسم، إذا مس الجسم تحس بطراوة ديالو ولا يحس باليبوس، المهم أنه يحس بطبيعة الجسم، هذا كتسمى الخفيف. فإن لم يكن كذلك فإنه يسمى ثقيلا أو يسمى سميكا، هذا هو الميزان. نعم. إيه؟
وأول بالإطلاق أي ولو كثيفا إبقاء لها على ظاهرها.
نعم.
ومحلهما ما لم يضم أو يقبض بيده على شيء من الجسد.
نعم. إذن هذا كله الآن هذا التفصيل الذي ذكرناه إنما يكون ما لم يكن ذلك الشخص الذي مس الشيء الذي فوق الجسم أن يكون قابضا له، فإن قبضه حينئذ فقد تمكن من الملامسة، أن إذا أخذه وقبض عليه هذا قد تمت فيه الملامسة، ولا نزاع في أن هذا ينقض الوضوء. ذلك السمك والكثافة إنما تنفع مع فقد هذا الفعل، وكذلك أيضا إذا لم يضمه، فإن ضمه إلى جسمه بحيث ضم هذا إلى جسمه فهذا لا نزاع فيه أنه ناقض الوضوء لتمكنه من الملامسة التامة، فوجب أن يقضى له بالنقض حينئذ. نعم.
ومحلهما ما لم يضم أو يقبض بيده على شيء من الجسد وإلا اتفق على النقض.
نعم، إذا لا نزاع فيه. نعم.
إن قصد صاحب اللمس من لامس وملموس بلمسه لذة وجدها أو لا.
نعم، الآن دخل في التفاصيل الصغار، تفاصيل الصور، ولكن قبل ذلك ذكر هنا أن المدونة أولت بطريقتين في قوله الحائل، ذكر طريقة بأنهم فسروه بالحائل الخفيف وبعضهم قال الحائل مطلقا. هذه الطريقة يجب أن نعرف من قال بها ومن أتى بها وأصحابها. نعم. قبل الحشي
أي حمل عليه، أي حمل الحائل في المدونة على الخفيف، وهذا تأويل ابن رشد.
نعم، إذن ابن رشد هو الذي قال لأنه إن مسه على الخفيف فوضوءه لا ينتقض.
وأول بالإطلاق وحمل الحائل في المدونة على الإطلاق، وهذا تأويل ابن الحاجب. والقولان مرجحان.
هذا هو الذي في المسألة.
إن قصد صاحب اللمس من لامس وملموس بلمسه لذة وجدها أو لا، أو لم يقصد ووجدها حين اللمس لا إن وجدها بعده من التفكر.
نعم، إذن الصور هنا التي ينتقد بها الوضوء والذي لا ينتقد بها هي هذه الصورة الأولى التي لا نزاع فيها لقوة اشتمالها على المظنة التامة في هذا الموضوع، هي أن يقصد اللامس اللذة ويجدها، هذه لا نزاع في أنها ينتقد بها الرجل. ثانيا أن يجدها ولم يقصدها، كل هذا فيما تقدم ذكره من الإنسان كما كان نعذيره ما دام ليس بمستثنى. إن لم يجدها ولم يقصدها، أن يقصدها ولم يجدها، هذه ثلاثة الصور كلها فيها النقد. إن قصدها ووجدها انتقد وضوءه، إن وجدها ولم يقصدها انتقد وضوءه، أن يقصدها ولم يجدها انتقد وضوءه. لكن ما هي اللذة؟ أن تجد نشوة في ذلك المس، ماشي شرطه أن تتأثر النفس وأن يقع شيء ما، لا، أن يجد نشوة في ذلك المس، هذه المقصود باللذة. وغالبا أن هذه أن هذا الشيء أن يجدها ولم يقصدها هي التي تكثر في الناس. الصورة الرابعة أن لا يقصدها، وأن لا يجدها، هذه الصورة لا نقض. فتحصل عندنا أن الصور أربعة، ينتقد الوضوء في ثلاثة، ويصح في صورة واحدة، هذا هو المعروف في هذه المسألة، هذا هو المتقرب فيها. نعم.
إن قصد صاحب اللمس من لامس وملموس بلمس لذة وجدها أو لا، أو لم يقصد ووجدها حين اللمس، لا إن وجدها بعده من التفكر.
أن يجدها ولم يقصدها في حال اللمس لا بعد اللمس، لأنه حينئذ إذا إن وجدها بعد اللمس أن يمس ثم عاد ظهر له ذلك، فهذا من باب التفكر وليس من باب اللمس، والتفكر لا ينقض الوضوء ولو التفت صاحبه. نعم.
لا إن وجدها بعده من التفكر ولا ينقض، ولا يشترط في اللمس أن يكون بعضو أصلي أو له إحساس بالمتى قصد أو وجد، ولو بعضو زائد لا إحساس له نقض.
إذن المناط هنا في الوجود والقصد، حتى نكون دارين بما أخذ الحكم في هذه المسألة، فلا بد دائما أن نستحضر المناط الذي هو العمدة في هذا في موضوع الفقه. الوجود والقصد، إذا اجتمع أثر أكثر، وإن انفصل كل واحد منهما فهو يكفي علة. الوجود علة، القصد علة، وألغي اعتبار الأداة، الأداة هنا لم يعتبروها، ولذلك جعلوا الإصبع الزائد. بعض الناس عندهم ستة الأصابع، هذا الإصبع الزائد ولو لم يكن فيه إحساس، فإنهم إن وجد اللذة أو قصدها، قصدها فقط بهذاك الذكاء بذكاء العضو الزائد، فإن ذلك يوجب النقض، نقض الوضوء، هذاك يجب نقض الوضوء، وإن كان زائدا وإن كان لا إحساس فيه. لماذا؟ لأن ماذا قلنا في أول الأمر؟ قلنا بأن المناط هو الوجود والقصد، إيش كذلك؟ زيد قرأت النص، وإن زيد أنا حسن.
بالمتى قصد أو وجد ولو بعضو زائد لا إحساس له نقض.
نعم. إذن لا يعتبرون في هذا العضو الإحساس. المصنف قال وإن زائدا زيد، نعم زيد، وإن زائدا
بالمتى قصد أو وجد ولو بعضو زائد لا إحساس له نقض.
نعم، في هذا الباب بأن الزائد وإن كان غير لا إحساس فيه فإنه ينقض. الإحساس متى يشتريت؟ اشتريته في المس وليس في الملامسة. الإحساس بالعضو الزائد في المس وليس في الملامسة. في الملامسة أي عضو كيفما كان حس أو لم يحس به، ولو كان رجله مثلا فيها الفلاج فأنه مفلوج أصيب بجمود في أو بما شبه ذلك في عضو له فلا يشعر به، إذا مس به شيء أو ما شبه ذلك فإن هذا يجعلون القصد والوجود هو العلة ولا يعتبرون الآلة، ألغوا الآلة واعتبروا الوجود واللذة. نعم.
بل متى قصد أو وجد ولو بعضو زائد لا إحساس له نقض، وذلك لتقويه بالقصد أو الوجدان بخلاف ما يأتي في مس الذكر.
نعم سيأتي الكلام علينا.
وهذا مما يؤيد التأويل بالإطلاق في الحائل.
نعم.
وما ذكره الشارح من النقض باللمس بالإصبع الزائدة مطلقا هو ما في عبد الباقي، ونازعه البناني في ذلك حيث قال إن إطلاقهم النقد في مس الذكر وإن انتفى القصد. والوجه أن يدل على أنه أشد من المس، وحينئذ فتقييدهم في مس الذكر الأصبع الزائدة بالإحساس يفيد التقييد هنا بالأولى.
نعم واضح وزحلنس.
بخلاف من مس بعود أو ضرب شخصا بكم قاصدا اللدة فلا نقد.
نعم، لأن هذا في العادة لا يمكن أن يكون وسيلة، حتى قوة الشبه في الإلحاق به لا تصح، لأن لكي تلحق العضو الزائد بالجسم هذا واضح لشدة الشبه وللعلاقة ولأنه هو مثله في كل شيء في المحل والوجود والحياة، والغالب في العضو الزائد أن تكون فيه الحياة، والغالب في العضو الزائد أن يكون فيه الإحساس. تنظر مثلا إلى الإنسان الذي عنده أصابع وفيها إصبع زائد، تظن هذا الإصبع أيضا يحس به وفيه إحساس الذي في الأصابع الأخرى، وبذلك في الغالب في هذا العضو أن يكون به إحساس. وأما العود فإذا نظرت إليه من أجل إلحاقه باليد من ناحية الشباب فهذا صعب، ثم إنه الأصل فيه أن لا يكون فيه الإحساس كالعضوي، فلذلك قضية الغالب هنا، وكذلك القياس يقتضي أن لا يكون العود والكموم الحقين بأعضاء الجسم. واضح تجير الفقه هنا أم لا؟ واضح. سيأتي الكلام على ذلك، سيأتي الكلام على ذلك، لأن قلنا لك في المس له معنى وفي الملامسة، خذ معك المفهوم ديال الملامسة واحتفظ به حتى تصل إلى مفهوم المسي واحتفظ به، وانظر ماذا يعطي كل مفهوم منهما، هل يعطي هذا الذي يعطي الآخر أو لا يعطي. هنا الملامسة فيه لمعنى، ثم المس هناك لا يشترط فيه ذلك، ولذلك ضعف المس هنا كاين. إذا قلت لك مثلا المصنف وتنبهتي لما علل به الشريع فستعلم الفرق. سمعتي ولا ما سمعتيش قال؟ سمعتي ولا ما سمعتيه؟ خصك تطلب علاش كيقول ماذا قال حين علل تأثير الملامسة هنا، علاش قال تأثير الملامسة بزائد وإن لم يحس؟ لماذا؟ أنت لقيت العلة، لأن هذا يتقوى بالقصد والوجود، يتقوى بالقصد بخلاف ما هنالك، فإن القصد فيه مفقود لأنه لا يشترط فليس شرطا، فلما فقد هناك القصد ضعف الفعل، وهنا لما كان الفعل تقوى بالقصد رجح. مفهوم كاين في القصد غير ما بديتش ديال البال كان تحل شويه سميتو ها مؤثر. نعم مؤثر في الطبيعه. من نعم نعم أيوة. نعم لا اعتبار باعتبار أنه علة لما اعتبر في الشرع، والوسيلة لها حكم الغاية، الوسيلة لها حكم الغاية، فلذلك لما كان هو وسيلة إلى خروج المدي نزل منزلة الغاية، وهذا ما يسمى عندهم بالحكم بالمآل، حكم بالمآل المتوقع ينزل منزلة الواقع. وقواعد فقهية كثيرة قد تسعفك على التخريج إن أردت لهذا الفرع على أصول. أشو ما كنا نتحدث عنه؟ أي نعم بنيته، نعم بنيته، إنما الأعمال بالنية. لا ولكن بماذا ضربه؟ لا القصد مع وجود آلة بهذاك القصد، الإنسان أن يمس الإنسان بعود ويلتد، أش هذا ممكن؟ في العادة ممكن؟ استثناه لئلا يذهب الذهن إلى تشبيه هذا العود بهذا الإصبع. الإصبع علاقته بالجسم وصفته وأحواله وخصائصه وعادته وطبيعته تخالف، ولذلك أتى به حتى لا يظن ظن المساواة، ولذلك أتى به فبه فقط. نعم نعم. ولكن هل 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 تحت هذا الكوم جسم؟ دمس انت دابا حسيتي الكوم هكا وضربتي به شي واحد، كاين شي انسان تحت الكوم؟ ها ماشي جسمه بكمك، وين الملامسة هنا؟ فين هي حقيقة الملامسة؟ فين عضو على الكوم عضو؟ من؟
ملامسة.
ها؟ يعني السؤال دابا كنقولوا إنسان أشني الملامسة؟ واش الكوم من الجسم؟ ها؟ واش الكوم من الجسم يهضر؟ هو خصك تقديم المفهوم، ما تخرجش دائما إلا بغي يهضر الإنسان يستصحب المفهوم، المفهوم كيعاون بزاف. إذا أردت أن تتحدث في أي جزئية من جزئيات الفقه فلا تنسى المفهوم واستحضره وتنبه كثيرا لهذه الأشياء التي تورد في الفقه إشارة، فإن فيها التفرقة وفيها التعليل وفيها التأصيل، فإن لم يكن فيها التأصيل بذاته ففيه ما يرشد إلى التأصيل. خمد كروس التأصيل يرشد إلى طريقته، يعني كيشير، لأن كتب أغلبها في الفقه الآن إنما تشير، وعليك أن تستخدم. نعم في رسنا. لا، القفاز تحت الحائل، في الحائل. من الذي مسه؟ من الذي مسه؟ هذاك الحائل ما تيشترطوش فيه يكون الحائل على الملموس، الحائل على اللامس والملموس. لا ينظرون إلا وجود فصل بين جزء من الجسم مع جزء من الجسم، سواء كان الحائل على الملموس أو كان على اللامس، الحائل يشمل الصور كلها، هذا هو الحكم، لا فرق بينهم. نعم.
بخلاف من مس بعود، ولا يقاس العود على الأصبع الزائدة التي لا إحساس لها لانفصاله.
هذا هو الوجه الذي ذكرناه سابقا، وزدناه شيئا من البيان، وزدنا على القياس، وزدنا على الغالب، وزدنا على بسف ديال المسائل.
لا إن انتفيا أي القصد واللدة فلا نقدر.
نعم واضح.
إلا القبلة بفمين أي عليه، فإنها تنقض وضوءهما معا مطلقا.
نعم. القبلة هي لها خصوصيتها، لأن الغالب فيها أنها تكون باللدة إذا كانت على الفم، الأصل فيها أنها ناقضة للوضوء إذا كانت على الفم، وهذا هو الأصل فيها. بخلاف هذه الأمور الأخرى فإنها قد تتخلف فيها العلة، فلذلك ربطوا بوجود المناط. على كل، فقبلة هذا هو حكمها، وهذا هو الذي تقرر فيها. نعم.
ولا يقاس العود على الأصبع الزائدة التي لا إحساس لها لانفصاله. والحاصل أن الشرط في النقد أن يكون اللمس بعضو سواء كان أصليا أو زائدا. وهل يشترط الإحساس بالزائد أو لا؟ فيه ما علمت من الخلاف بين الشيخين، فلو مس بغير عضو فلا نقد ولو قصد اللدة، والمراد بالعضو ولو حكما ليدخل اللمس بالدفر.
نعم واضح. المهم هذه المسألة واضحة، والفرق بين الموضعين بين، لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية العادية، ولذلك الفرقة بينهم لا تحتاج.